الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 19 من لقاءاتنا في قراءة كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه بذكر ما يكره في الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما يكره في الصلاة. يكره الالتفات لغير حاجة، لأن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل وهو في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. حديث صحيح. ولا تبطل الصلاة به ما لم يستدر بجملته أو يستدبر الكعبة. ولا يكره للحاجة، لأن سهل بن الحنظلية قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال: وكان بعث أنس بن أبي مرثد طليعة. رواه أبو داود. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يروي عنقه خلف ظهره. رواه النسائي. ويكره رفع البصر، لما روى البخاري أن أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ويكره أن يصلي ويده على خاصرته، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، أن يصلي الرجل متخصرا. متفق عليه. ويكره أن يكف شعره أو ثيابه أو يشمر كميه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. متفق عليه. ويكره أن يصلي معقوصا أو مكتوفا، لما روي أن ابن عباس رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص فحله، وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه الأثرم. ويكره أن يشبك أصابعه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه. رواه ابن ماجه. ويكره فرقاعة الأصابع، لما روى علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. رواه ابن ماجه. ويكره التروح، لأنه من العبث. ويكره أن يعتمد على يده في الجلوس، لما روى ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل وهو يعتمد على يده. رواه أبو داود. ويكره مس الحصى، لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. من المسند. ويكره أن يكثر الرجل مسح جبهته، لقول ابن مسعود: إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. ويكره النظر إلى ما يلهيه، لما روت عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيته. متفق عليه. ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. ويكره كثرة التميل، لقول عطاء: إني لأحب أن يقل فيه التحريك. وأن يعتدل قائما على قدميه، إلا أن يكون إنسانا كبيرا لا يستطيع ذلك. فأما التطوع فإنه يطول على الإنسان، فلا بد من التوكي على هذا مرة وعلى هذا مرة. وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما الأخرى ولا يمس إحداهما الأخرى، ولكن بين ذلك. ويكره تغميض العين، نص عليه أحمد وقال: هو من فعل اليهود. ويكره العبث كله وما يذهب بخشوع الصلاة. ولا تبطل الصلاة بشيء من هذا إلا ما كان عملا كثيرا.
من بعض الأعمال التي ذكرت هنا ورد النهي عنها بطريق الصراحة، والذي يظهر أنهم جعلوها في صنف المكروه لكونهم يرون عدم بطلان الصلاة بها. نعم.
معناته أنهم الشيخ يعني بنوا على الفروع.
هم لما رأوا أن هذه الأشياء لا تبطل الصلاة قالوا بأنها مكروهة لئلا تلزمهم قاعدة النهي يقتضي الفساد.
يعني ما أتمشى أنهم بنوا على فروع فروعهم الفقهية هو
لا ليس بناء على الفروع ليس
صرفوا
هذا بناء على التأصيل. التأصيل عندنا أن المكروه لا يؤدي إلى بطلان وبالتالي قالوا بأن هذه الفروع ليست محرمة وإنما هي مكروهة. فهم بنوا هذه الفروع على القاعدة الأصلية الأصولية ولم يبنوها على الفروع وبناء على أصول وليس بناء على فروع.
فصل. ولا بأس بعد الآي والتسبيح لأنه روي عن طاووس والحسن وابن سيرين. ولا بأس بقتل الحية والعقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. وإن قتل القملة فلا بأس فإن عمر كان يقتل القملة في الصلاة رواه سعيد. وقال القاضي والتغافل عنها أولى. ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا. فصل. فإن تثاءب في الصلاة استحب له أن يكظم فإن لم يقدر وضع يده على فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وفي رواية فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل. وهذا حديث حسن صحيح. وإن بدره البصاق بصق عن يساره أو تحت قدمه فإن كان في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل القبلة فيتنخع أمامه أي يحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه. وإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض. وإن سلم على المصلي رد بالإشارة لما روى جابر قال أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني وقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. متفق عليه. باب الجماعة. الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وليست شرطا للصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب25 درجة. متفق عليه. وتنعقد باثنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه. فإن أما الرجل عبده أو زوجته كان جماعة لذلك وإن أما صبيا في النفل جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس في التهجد. وإن أمه في فرض فقال أحمد لا يكون مسقطا له لأنه ليس من أهله. وعنه يصح كما لو أم رجلا متنفلا.
من شاء الخلاف هنا هل صلاة الصبي تعد فريضة أو لا؟ ومن شاء ذلك هل الصبي يقع عليه اسم التكليف أو لا؟
فصل. ويجوز فعلها في البيت والصحراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أينما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. متفق عليه. وعنه أن حضور المسجد واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد.
من شاء الخلاف في هذا هل الخطاب الذي وجه بوجوب حضور الجماعة يراد به أن تكون في المسجد أو لا؟ مثل حديث لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ونحوه. نعم.
وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى من المسند. وإن كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه بغيبته عنه، ففعلها فيه أفضل، وإن لم تختل بذلك وثم مسجد آخر فالعتيق أفضل، لأن الطاعة فيه أسبق. وإن كان سواء فهل الأفضل قصد الأقرب أو الأبعد على روايتين؟ وإن كان البلد
الخلاف هنا هل المعتبر تعداد الخطوات أو المعتبر اقتداء الناس به؟ فالأقرب يكون محل الاقتداء الآخرين به، والأبعد يكون أكثر خطوات. نعم.
وإن كان البلد ثغرا فالأفضل اجتماع الناس في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. وبيت المرأة خير لها، فإن أرادت المسجد لم تمنع منه ولا تتطيب له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، رواه أحمد. وفي رواية: ليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات. ولا بأس أن تصلي المرأة بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود. فصل: ويعذر في ترك الجماعة والجمعة بثمانية أشياء. المرض، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، رواه أبو داود. والخوف لهذا الحديث، وسواء خاف على نفسه من سلطان أو لص أو سبع أو غريم يلزمه أو شيء معه يعطيه، أو غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه، أو على ماله من تلف أو ضياع أو سرقة، أو يكون له دين على غريم يخاف سفره، أو وديعة عنده إن تشاغل بالجماعة مضى وتركه، أو يخاف شرود دابته،
أو يكون له
دين على غريم يخاف سفره، أو وديعة عنده إن تشاغل بالجماعة مضى وتركه.
وديعة معطوفة على دين.
أو يخاف شرود دابته، أو احتراق خبزه أو طبخه، أو ناطور بستان يخاف سرقة شيء منه، أو مسافر، أو ناطور بستان يخاف سرقة شيء منه، أو مسافر يخاف فوت رفقته، أو يكون له مريض يخاف ضياعه، أو صغير، أو حرمة يخاف عليها. والثالث والرابع: المطر والوحل، لما روي.
أيوة.
هنا كيف أدخل المسافر لمن تجب عليه الجماعة؟
أصل وجوبها المسافر تجب عليه الجماعة،
لكن كل مسافر يخاف فوت، يعني أصل المسافر سواء يخاف فوت الرفقة أو لا
تجب عليه الجماعة المسافر. ما تسقط الجماعة إلا لعذر، السفر ليس عذرا.
الثالث والرابع: المطر والوحل، لما روي عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم، فعل ذلك من هو خير مني. وإن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في وإن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والوحل، متفق عليه. والخامس: الريح الشديدة في الليل المظلمة الباردة، وهذا يختص بالجماعة، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديا فيؤذن، ثم يقول على أثر ذلك: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، متفق عليه.
ليش قالوا يختص بالجماعة؟ لأن الليل ليس محلا للجمعة.
السادس: أن يحضر الطعام ونفسه تتوق إليه. السابع: أن يدافع الأخبثين أو أحدهما، لما روت عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين متفق عليه. الثامن أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، لمروى بن عمر استصرخ علي
على
استصرخ على سعيد بن زيد. استصرخ على سعيد بن زيد وقد تجهز للجمعة فذهب إليه وتركها.
سعيد بن زيد ولد عم أبوه، ولد عم أبي ابن عمر.
فأما الأعمى فلا يعذر إذا أمكنه الحضور، لما روى أبو هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأله أن يرخص له فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. فصل. ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، فإن نوى أحدهما دون صاحبه لم تصح، لأن الجماعة إنما انعقدت بالنية فيعتبر وجودها منهما، وإن نوى كل واحد منهما أنه إمام صاحبه لم يصح، لأنه لا مأموم له، وإن نوى كل واحد منهما أنه مأموم لم يصح، لأنه لا إمام له، وإن نوى أن يأتم بأحد الإمامين لا بعينه لم يصح، لأنه لا يمكنه اتباعه، وإن نوى الائتمام بهما لم يصح لذلك، وإن نوى الائتمام بالمأموم أو المنفرد لم يصح، لأنه ليس بإمام. وفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قاموا معه الليل لم يشعر بهم.
هو نوى أنه إمام؟
لا،
تدخل في مسألتنا. يعني تقول بالنسبة للمأمومين الذين نووا أنهم مؤتمون ولم يكن الإمام ينويهم، لم تذكر هذه المسألة. وعلى كل هذه التشديدات أخذت من مذهب الشافعية، إنهم يتشددون في مسائل النية، في كثير منها تحتاج إلى دليل يدل على صحة القول بعدم صحة الاقتداء.
لأنه قالوا من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، فهنا الصحابة نووا هم مأمومون، النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بهم ولم ينوي الجماعة.
كما ذكرت لك كل هذه أخذ من مذهب الشافعية.
فصل. فإن أحرم على صفة ثم انتقل عنها ففيه ست مسائل. إحداهن أحرم منفردا ثم جاء إنسان فأحرم معه فنوى إمامته، فيجوز في النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في التهجد فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وإن كان في فرض وكان يرجو مجيء من يصلي معه جاز أيضا، نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالصلاة وحده فجاء جابر وجبار فصلى بهما. جبار كذا، رواه أبو داود. وإن لم يكن كذلك فعن أحمد لا يجزئه، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. وعنهما يدل على الإجزاء، لأنه يصح في النفل والفرض في معنى، لأنه يصح في النفل والفرض في معناه. الثانية
ما شاء الخلاف في هذه الوقائع التي وقعت مع حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما جعل الإمام ليؤتم به.
الثانية أحرم منفردا فحضرت جماعة فأحب أن يصلي معهم، فقال أحمد رضي الله عنه: أحب إلي أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام، فإن لم يفعل ودخل معهم ففيه روايتان.
يعني إن لم يقطع
إحداهما لا يجزئه، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، والثاني يجزئه لأنه لما جاز أن يجعل نفسه إماما جاز أن يجعلها مأموما. الثالث أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز، نحو أن يطول الإمام أو تفسد صلاته لعذر من سبق حدث أو نحوه، لما روى جابر قال: صلى معاذ بقومه فقرأ بسورة البقرة فتأخر رجل وصلى وحده، فقيل له: نافقت يا فلان. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ مرتين، متفق عليه. فإن والانفراد لغير عذر فسدت صلاته، لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر، فأشبه ما لو تركها بغير نية المفارقة. وفيه وجه أنه يصح بناء على المنفرد إذا نوى الإمامة. الرابعة، أحرم مأموما ثم صار إماما لعذر، مثل أن سبق إمامه الحدث فيستخلفه، فإنه يصح وعنه لا يصح. وإن أدرك
بناء على اختلاف النية في المأمومية والإمامة.
وإن أدرك نفسان بعض الصلاة مع الإمام، وإن أدرك نفسان بعض الصلاة مع الإمام، فلما سلم أتم أحدهما بصاحبه في بقيتها. ففيه وجهان، فإن كان لغير عذر لم تصح.
هذا منشأ، هل الترك في زمن النبوة يدل على عدم مشروعية الفعل أو لا؟
الخامس، أحرم إماما ثم صار منفردا لعذر، مثل أن يسبق الإمام الحدث أو تفسد صلاته لعذر. مثل أن يسبق المأموم الحدث أو تفسد صلاته لعذر، فينوي الإمام الانفراد فيصح، وإن كان لغير عذر لم يصح. السادس، أحرم إماما ثم صار مأموما لعذر، مثل أن يؤم غير إمام الحي فيزول عذر الإمام فيتقدم في أثناء الصلاة ويبني على صلاة الأول ويصير الأول مأموما. ففيه وجهان، أحدهما يصح لما روى سهل بن سعد قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف.
عندك فيه وجهان؟
نعم.
عندك وجهان؟ نعم. لما روى؟
ففيه وجهان، يصح لما روى سهل بن سعد قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف. متفق عليه. والثاني لا يصح لأنه لا حاجة إلى ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون خاصا له لأن أحدا لا يساويه. فصل، وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بغيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وإن أقيمت وهو في نافلة خففها وأتمها، إلا أن يخاف فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفريضة أهم. وعنه يتمها، لقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وإن أقيمت قبل مجيئه لم يسعى إليها.
ما شاء الخلاف هنا، الاختلاف في قوله ولا تبطلوا أعمالكم، هل هو خاص بالإبطال بالردة أو هو شامل لإبطالها بأي مبطل؟ نعم.
وإن أقيمت قبل مجيئه لم يسعى إليها، لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وروي فقضوا. متفق عليه. ولا بأس أن يسرع شيئا إذا خاف فوات الركعة، لأنه جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا الفوات.
يعجلون،
أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا الفوات، فإن أدركه راكعا كبر للإحرام وهو قائم، ثم كبر أخرى للركوع، فإن كبر واحدة أجزأه، نص عليه.
احتج يعني الإمام أحمد بإجزاء التكبيرة الواحدة.
واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر. وإن أدرك قدر ما يجزئ في الركوع مع الإمام أدرك الركعة، فإن لم يدرك ذلك لم يكن مدركا لها، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركتم الإمام في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. وإن أدركه في سجود أو جلوس كبر للإحرام وانحط من غير تكبير لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود. فصل. وإذا أحس بداخر في القيام أو الركوع استحب له انتظاره ما لم يشق على المأمومين، لما روى ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، ولأنه انتظار ليدرك المأموم على وجه لا يشق، فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف، إلا أن يكون الجمع كثيرا فإنه لا يستحب، لأنه لا يتعذر أن يكون فيهم من يشق عليه.
لا يكون.
فإنه لا يستحب لأنه لا يتعذر ألا يكون. لأنه لا يتعذر.
لعله يبعد.
لا يبعد.
يبعد.
لأنه يبعد أن يكون فيهم.
ألا يكون.
لأنه يبعد ألا يكون فيهم من يشق عليه، ولأنه يفوت حق جماعة كثيرة لأجل واحد، ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة ويبني عليها. فصل. وما يدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته لا يستفتح فيه، وما يقضيه أولها يستفتح إذا قام إليه ويستعيذ، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فاقضوا، والمقضي هو الفائت. وعنه: إنما يدركه أولها. وعنه: إنما يدركه أولها وما يقضيه آخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا، والأول المشهور.
منشأ الخلاف اختلاف في الرواية، هل هي فقضوا أو فأتموا؟ نعم.
لأنه يقرأ فيما يقضيه بالسورة بعد الفاتحة، فكان أول صلاته كما لو بدأ به، فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية ففي موضع تشهده روايتان: إحداهما يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد، لأن المقضية أول صلاته، وهذا صفة أول الصلاة، ولأنهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة فكانتا متواليتين كغير المسبوق. والثانية يأتي بركعة ثم يجلس، لأنه يروى عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب ومسروق، فإذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر تشهد الأول، فإذا قضى ما عليه تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم.
من شاء الخلاف، هل ما يقضيه هو أول صلاته أو آخره؟
فصل. وإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد إلا من قد صلى استحب لبعضهم أن يصلي معه، لما روى أبو سعيد أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وهذا حديث حسن، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، ويجوز ذلك في جميع المساجد، إلا أن أحمد كرهه في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. ويتبع المأموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. متفق عليه. والفاء للتعقيب. وقال في حديث أبي موسى: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، رواه مسلم. وقال براء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع ساجدا فنقع سجودا بعده. متفق عليه. فإن كبر الإحرام مع إمامه أو قبله لم يصح، لأنه أتم بمن لم تنعقد صلاته. وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن، وإن ركع أو رفع قبله عمدا أتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، والنهي يقتضي التحريم. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام.
وإن ركع أو رفع قبله عمدا شندر
أتم،
لعلها أثم.
عندكم.
وإن ركع ورفع قبله عمدا أثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، والنهي يقتضي التحريم. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. متفق عليه. وظاهر كلام أحمد أن صلاته تبطل لهذا الحديث. قال: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. وقال القاضي: تصح صلاته لأنه اجتمع معه في الركن أشبه ما لو وافقه، وإن فعله جاهلا أو ناسيا فلا بأس، وعليه أن يعود ليأتي بذلك معه، فإن لم يفعل صحت صلاته لأنه سبق يسير لا يمكن التحرز منه. فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه،
يعني سبقه بركنين،
فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفعه عمدا عالما بالتحريم بطلت صلاته، لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة. وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته للعذر، ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا. فإن ركع قبله فلما ركع رفع، ففي بطلان الصلاة بذلك والاعتداد بالركعة مع جهله ونسيانه وجهان. فإن ركع الإمام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا بطلت صلاته لتركه المتابعة، وإن كان لنوم أو غفلة ونحو ذلك لم تبطل لأنه سبق يسير. ويركع ثم يدركه، فإن سبقه بأكثر من ذلك لعذر ففيه وجهان: أحدهما يفعله ويلحق كالمزحوم في الجمعة، والثاني تبطل الركعة لأنها مفارقة كثيرة.
منشأ الخلاف في هذه الأوجه هو هل هذا السبق يلغي المأمومية فيكون لم يأتم بإمامه، أو أنها لا تلغي المأمومية؟ نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
يميل على رجله من الراحة، يميل من رجل إلى رجل، يحول. هذا كلام الفقهاء يقصد. نافلة يقولون